الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قضية جانبية أثرناها في نهاية كلامنا في المحاضرة السابقة، وحاصل تلك القضية الجانبية التي أثرناها هي هذه، أنه قد يشكل شخص ويقول الواضع لا يمكنه أن يضع أسماء الأجناس، علما لا يمكن أن يضعها، لا يمكن أن يضعها للماهية لذات الطبيعة بقطع النظر عن كونها في جميع الأفراد أو في بعض الأفراد، ما يمكن. الذي قد يعبر عنها مهملة ما أدري شلون، ما يمكن ما يمكن. والوجه في ذلك هو أنه هذا الواضع إما أن يلاحظ قيد الإيمان لمن يريد يضع لفظ الرقبة مثلا، إما أن يلاحظ قيد الإيمان أو ما يلاحظ، واحد من اثنين، ولا شق ثالث في البين. فإن لاحظ قيد الإيمان ووضع لفظ الرقبة صار ذلك وضعا علما للمقيد، وإذا لم يلحظ قيد الإيمان فهذا معناه أنه صار الإطلاق مدلولا، مدلولا ماذا؟ وضعيا، لأن لاحظه هو ماذا؟ الواضع من البداية هو لاحظ الرقبة مع عدم قيد الإيمان، فهذا حينئذ معناه على أن الإطلاق مدلول وضعي، هذا كما يقوله المشهور قبل زمان سلطان العلماء، كانوا يدعون بعد، كانوا يقولون على أن الإطلاق مدلول وضعي. مدلول وضعي كيف؟ يعني بهذا المعنى. فإذا لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة ويصير الإطلاق مدلولا وضعيا. هذا إشكال قد يسجل إعلاما، قد يسجل على من يقول بأن الأسماء الأجناس موضوعة لذوات المعاني، لذات المعنى بقطع النظر عن كون ذلك المعنى مطلق أو مقيد في جميع الأفراد أو في بعض الأفراد، لا يلحظ ذات المعنى لا أكثر. هذا ما ممكن، اتضح على أنه ما ممكن، لأن إما أن يلحظ القيد صار موضوع للمقيد، إما أن ما يلحظ صارت موضوع للمطلق، والإطلاق صار مدلولا وضعيا، فكيف الجواب؟ وقبل أن نجيب ربما يقال إنه قرأنا في بعض دروسنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد يحتمل أنه تقابل عدم والملك كما ذهب إليه الشيخ الناهيني، أو تقابل التضاد كما ذهب إليه السيد الخوي، أو تقابل ماذا؟ التناقض كما ذهب إليه السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف. فإذا بنينا على أن التقابل من قبيل التضاد أو التناقض، فحينئذ إذا تعذر أحد الطرفين يتعين ماذا؟ الطرف الثاني. فإذا تعذر الوضع، وضع اسم الجنس للطبيعة بقيد الإيمان ولم توضع لذلك، حتما تعين، إلا أن تقابل تناقض بعد، وإلا يلزم أن يخلو الواقع منين؟ من كلا المتناقضين، يعني ارتفع النقيضة، ما يصير. فما دام لم يلحظ الواضح قيد الإيمان تعين الوضع علما هو للإطلاق. فإذا على هذا الأساس الإطلاق شيء متعين لا مناص منه. يعني هذا حينئذ في الحقيقة هذا الذي ذكرناه، بالتالي شنو نتيجته؟ ماذا يقصد من ورائه؟ تحكيم الإشكال ماذا؟ أكثر وأكثر تثبيت الإشكال. هذا راح نثبت الإشكال ماذا؟ أكثر، وأنه على مبنى التناقض حتما حتما بعد حينئذ يثبت الإطلاق، مو الدفع وإنما تحكيم أكثر. وجوابه إنه لا بد من التمييز بين قضيتين، بين نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد بلحاظ عالم الثبوت، أي عالم مراد المتكلم، فبلحاظ عالم مراد المتكلم لا يخلو مراد المتكلم إما أن يكون مطلقا أو مقيدا، والنسبة إما نسبة التناقض أو هذا بلحاظ عالم ثبوت، أو قل بلحاظ عالم مراد المتكلم، مقصود المتكلم. هذا هاي قضية، فهي صحيح لا تخلو التقابل لا يخلو من أحد هذه الشقوق. وهناك قضية ثانية وهي في عالم الوضع. هذا اللفظ مرة يضعه الواضع للمعنى أي للرقبة بقيد الإيمان، أو مرة يضعه للرقبة بلا قيد الإيمان، هذا الذي مضى، أو مرة يضعه ماذا بشكل ثالث. هذا نظر إلى عالم الوضع، ولا يأتي ذلك النزاع هنا، ذلك النزاع الذي بين الأعلام، وأن التقابل ما هو، ذاك نزاع بلحاظ عالم مراد المتكلم، عالم الثبوت للمتكلم، بينما احنا كلامنا الآن في عالم الوضع. لنسحب النزاع في عالم مراد المتكلم إلى عالم الوضع، هذا خلط بين العالمين. أريد أكرر بعد، خلاص انتهى الذي عيد أقوله. فالخلاصة، ذاك الذي قرأناه وتعلمناه أيها الإخوة الأعزاء هو ناظر إلى عالم مراد المتكلم، إذا صدر من المتكلم كلام قال أعتق رقبه، ومراده الواقعي لا يخلو إما المطلق الرقبة أو المقيدة، فقيل بأنه التقابل بينهما تقابل التناقض، إذا لم يكن المقيد حتما حتما هو مراده المطلق، وقيل التضاد طبيعة ضدين لا ثالث لهما، نتيجة نفس النتيجة، وقيل تقابل العدم والملل. أما بلحاظ عالم الوضع ذلك النزاع ليس موجودا فيه، لنسحب النزاع في عالم مراد المتكلم إلى عالم الوضع، هذا خلط بين المجالين وبين العالمين وبين الموردين. خب، هذا كان فرد قضية جملة معترضة جانبية. الجواب الصحيح السمادة، أرجع إلى صلب الموضوع، الجواب محاضرتنا الجديدة تقريبا من الآن، الجواب الصحيح ماذا؟ كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ الجواب هكذا، نقول هل واضح؟ يتصور الرقبة من دون أن يتصور قيد الإيمان، هذا في عالم التصور. هذا في عالم ماذا؟ التصور. ثم في عالم الوضع قد يضع اللفظ للرقبة زائد تدري يعني شنو زائد؟ بإضافة عدم الإيمان، عدم التقيد، ماذا؟ عدم اعتبار الإيمان والإلزام به. إذا هكذا صنع فهذا يصير الإطلاق هنا مدلولا ماذا؟ مدلولا وضعيا. ولكن هناك شق آخر ممكن، وهو ماذا؟ أن يضع اللفظ بعدما تصور. هو ماذا تصور؟ رقبة من دون أن يتصور الإيمان، لكن لفظ الرقبة يريد أن يضعه يريد أن يضعه علماً إلى الذات. ذات ماذا؟ الرقبة. من دون ذلك القيد الملحوظ الثاني. هذه قضية ممكنة له، لأن الوضع عملية اختيارية بيده. فصحيح أنا الآن تصورت ذات الرقبة ولم أتصور قيد الإيمان معها، صحيح، لكن لي حق ويعدي اختيار. أنا ليش تسلب اختياري؟ قد أضع اللفظ الرقبة لهالمجموع، للمجموع يعني المن لذات الرقبة زائد عدم الإيمان. هنا صار الإطلاق مدلولا وضعيا. ومرة لا، أنا مختار لحرية، أضع اللفظ علما فقط وفقط علما لذات الرقبة من دون أن أضعه علما للرقبة زائد عدم الإيمان. قضية اختيارية، الله لم يسلب مني هذا الاختيار، وعملية الوضع عملية بيدي، فأضعها لفظ الرقب. المقصود صار ترى واضح بعد، كل أريد أن أكرر وأروح منا وأجي منا، ما عندي بعد فرد شيء زائد. فأنت إذا تصورت، تتخيل هيك منشأ المشكلة، هذا أن الواضع ما دام تصور الرقبة مع عدم الإيمان، يعني اللفظ صار موضوع علما للمجموع، فصار الإطلاق مدلولا وضعيا. اتهج صورت وكأنه أنا ما عندي اختيار، مسلوب الاختيار من الناحية. ما دام تصورت هذا المجموع فاللفظ لابد أضعه علما لهذا المجموع، ولكنه ماذا؟ أنا أريد أن أضع ماذا؟ هذا اللفظ علما إلى الملحوظ بهذا اللحاظ، وهو ذات الملحوظ، وهو ذات الرقبة فقط. أما لا أضعه للمجموع ذات الرقبة زائد عدم الإيمان، لا هذا عدم الإيمان لا أجعله جزء المعنى الموضوع له، بل فقط وفقط المعنى الذي أضع له اللفظ هو ذات الرقبة. تصورت اثنين لكن اللفظ أضعه علما لأحد هذين المتصورين وهو ذات الرقبة، فأضعه لذات الرقبة. هذا شيء ممكن وليس شيئا مستحيلا، والله أعطاني ماذا؟ اختيار من هذه الناحية. وواقع الحال هو كذلك. فإحنا نضع ماذا؟ الألفاظ لذوات المعاني، وهناك أشياء لم نلحظها، أو بعبارة أخرى لم نأخذها قيد، أن يكون طويلا أن يكون قصيرا لم نلحظه، لكن لفظ زيد نضعه علما. هذا ابني هالذات، لذات زائد ماذا؟ عدم القصر عدم الطول، عدم، لأن ما أصلا مو جزء المعنى الموضوع له، لعله لوحظ يعني ها بهذا المعنى، لوحظت بهذا المعنى أنه ماذا، أنه أنا كنت ملتفت إلى عدم القصار، عدم الطول، عدم 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 عدم، لكن اللفظ ما أضعه لذات زيد زائد هذه الأعدام، بل لذات زيد. واقع الحال هكذا هم الذي يصدر منا، وهكذا في أسماء أجناس. فإذا لا مشكلة في البين من هذه الناحية إن شاء الله. هذا انتهينا الآن عن الأمر الأول من الأمور التي نبحثها في مبحث الإطلاق، لأن أول ما دخلنا في مبحث الإطلاق لاحظ قلنا نتكلم عن مجموعة أمور. الأمر الأول، هل الإطلاق مدلول وضعي أو مدلول حكمي؟ الآن انتهينا على أنه هو مدلول ماذا؟ حكمي وليس بوضعي. الأمر الثاني عنوانه الآن مقدمات الحكمة. بعد أن عرفنا أن الألفاظ لم توضع، ألفاظ أسماء الأجناس، أن أسماء الأجناس لم توضع للماهية زائد عدم القيود حتى يكون الإطلاق مدلولا وضعية، هذا باطل لما تقدم، بنينا على ذلك. وأيضا بنينا على بطلان ما أفاده الحاج مرزا علي من أنه موضوع للمعاني التي هي في ذاتها، التي هي في ذاتها صالحة للانطباق على الجميع وموجودة في الجهاد، هم لم نبني عليه، وإنما الصحيح موضوع لذوات المعاني لا أكثر من ذلك، واللفظ لم يوضع لأكثر من ذلك. فحينئذ نحتاج إلى وسيلة لإثبات أن مراد المتكلم هو المطلق، وهذه الوسيلة يعبر عنها بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. وإنما قيل أضيفت إلى الحكمة سميت بمقدمات الحكمة لأنها مقدمات تجري وتتم في حق الحكيم. طبيعي المقصود من الحكيم همات من الحكيم، يعني الذي يتكلم على طبق هذا، هنا الحكيم يتكلم على طبق الموازين العرفية، ما يخرج عن الموازين العرفية في مقام المحادثة والكلام، فسميت بمقدمات الحكمة بهذا الاعتبار. وهي تقتضي ماذا لو طبقناها؟ تقتضي الإطلاق في مقابل التقييد. وطبيعي لا تنحصر نتيجة مقدمات الحكمة بالإطلاق، فإن نتيجة مقدمات الحكمة تختلف، قد نتيجتها أحيانا الإطلاق في مقابل التقييد، وقد نتيجتها أحيانا النفسية، كون الوجوب نفسي في مقابل الغيرية، أو العيني في مقابل الكفاية، أو مثلا ماذا التعييني في مقابل التخيير، أو تقتضي نتيجة أخرى في موارد أخرى. بيد أن محل كلامنا الآن لما نريد نتكلم في مقدمات الحكمة نتكلم في هذه الدائرة، دائرة ماذا؟ الإطلاق والتقييد. فلذلك نقول نتيجة مقدمات الحكمة هي الإطلاق، بس الطالب قد يتصور أحيانا خطأ عن مقدمات الحكمة فقط وفقط هي تنتج الإطلاق، ما تنتج شيء ثاني، لا يا أخي، يختلف، تنتج كما ذكرنا النفسية والعينية و إلى آخره. هذا هم لا بأس من الأبحاث الذي واحد شنو يريد يكتب له ماذا فرد رسالة أو هذا عنا في مقدمات الحكمة نتيجة مقدمة ماذا تنتج مقدمات الحكمة يدخل ويصول ويجول بس هو يأكد على هذا الجانب أن النتيجة ماذا تختلف باختلاف الموارد ويوضح هذه الموارد كيف على أي حال وينبغي الالتفات أيضا إلى أن قرينة الحكمة ربما يشكل عليها بأن الإطلاق ليس فقط هو الذي يحتاج إلى مثبت بل التقييد أيضا يحتاج ماذا إلى مثبت كلاهما يحتاج إلى مثبت فكما التقييد يحتاج الإطلاق يحتاج لعل عبارتي صار بها خيانة صححوها لا ينحط تنحصر الحاجة إلى المثبت بخصوص التقييد بل الإطلاق يحتاج لماذا لأننا عرفنا على أن الألفاظ ألفاظ أن أسماء الأجناس موضوعة علما لذات الطبيعة الذي صادق ضمن المطلق صادق ضمن المقيد وما دامت موضوعة كذلك فإطلاقها كتقييدها يحتاج علما إلى مثبت إذن من زاوية الدقة العقلية كلاهما يحتاج علما كلاهما يحتاج إلى مثبت بيد أن العرف أحيانا له مسير آخر ونظر آخر على خلاف الدقة وهذا من موارده موارد مخالفة النظرة العرفية للنظرة الدقية إن العرف يرى على أن الذي فيه مؤونة زائدة ويحتاج إلى بيان هو التقييد دون الإطلاق وسواء كان مصيبا في نظرته هذه أم كان مخطئا هذا لا يهم بعدما كانت هكذا نظرته فإذا الذي يحتاج إلى قرينه هو على الأساس هو التقييد دون الإطلاق إذا وحيث أن مقدمات الحكمة هي مقدمات ماذا هي مقدمات ماذا عرفية فالمدار عليه من يصير على النظرة العرفية هذه هم ما شيء بينت انتهيت منه بقى فرد شيء بعد أريد أن أبينه وهو أن مقدمات الحكمة ترتكز على ماذا القاعدة التي تقوم عليها ما هي الركن الذي تستقر عليه ما هو يوجد احتمالان احتمال أن ظاهر كل متكلم بيان تمام مراده بكلامه لا أنه يبين بعض مراده بكلامه إذا قد يقال مقدمات الحكمة تستند إلى هذا الظهور وبناء عليه يقال إذا استندت إلى هذا الظهور بناء عليه يقال ماذا إذا لم يذكر ما يدل على التقييد يثبت بمقتضى هذا الظهور أن تمام مرامه هو المطلق إذ لو كان مرامه المقيد لأخل ببيان جزء مرامه وهذا خلاف ظاهر حال في أنه يبين تمام المرام بشخص كلامه هل مقدمات الحكمة ترتكز على هذا الظهور العرفي هذا احتمال واحتمال آخر ترتكز على التعهد العقلائي، يعني هناك تعهد بين العقلاء في أنه إذا لم يأتي بالقرينة فهو يريد، ماذا؟ يريد الإطلاق. هذا تعهد عقلائي. وشلون تحقق هذا التعهد العقلائي؟ ليس بعقد مؤتمر بين العقلاء، وإنما انعقد المؤتمر بين شقولا بين من؟ قلوب العقلاء. قلوبهم تعهدت، وهذا بعد شيء لا يلتفت إليه الإنسان لأن هو مفطور على ذلك، فهو تعهد عقلائي فطري على أنه متى لم أذكر القرينة فمرادي ماذا؟ هو المطلق. الكلام أن قرينة مقدمات الحكمة تستند إلى ماذا؟ إلى الأول نظرك ماذا؟ أو تستند إلى الثاني؟ الأنسب ماذا؟ الأنسب الأول. والدليل على ذلك يلزم أن يكون المتكلم في مقام البيان وليس في هذا، نشترطه ونشترط أمورا أخرى باعتبار أن هذا الظهور دائرته ضيقة، يأتي فيما إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام مرامه هذا الظهور يأتي. فلو كان المدرك هو التعهد العقلائي يلزم أن يكون ثابتا الإطلاق ومقدمات الحكمة ثابتة دائما بلا حاجة علما إلى أن يكون في مقام البيان، بعد ما أكو هو تعهد عقلائي. فإذا تعهد عقلائي فيلزم أن يكون ثابتا في الدائرة الوسيعة، بينما نحن لا نأخذ بمقدمات الحكمة في الدائرة الوسيعة، نقول يلزم أن يكون المتكلم في مقام البيان فهذا يدل على أنه المنشأ هو الظهور، والظهور لا ينعقد إلا في هذا المجال. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل